الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والسلام. يقول هنا الحافظ رحمه الله: قد قدمنا أنه ولد ولأبيه 100 سنة اللي هو إسحاق يعني، بعد أخيه إسماعيل 14 سنة. إذن إسماعيل الذي ولد أولا، إسماعيل الذي ولد أولا وكان عمر، وهذا إسماعيل من هاجر، وأما إسحاق فإنه من سارة، وقد بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ليس إسحاق، لأن لو كان إسحاق فإن حال البشرة بإسحاق بشر من نسله بيعقوب، إذن لن يذبح فلا يتم الابتلاء بهذا. وكان عمر أمه سارة حين بشرت به 90 سنة. قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد ذكر الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. وقدمنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقة في حياة أبيه كان عمره 40 سنة، وأنها كانت عاقرا فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين، أولهما اسمه عيسو وولد اسمه العرب العيس وهو والد الروم، والثاني خرج وهو آخر عقب أخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. قال: وكان إسحاق يحب العيس أكثر من يعقوب لأنه بكره، وكانت أمهما رفقة تحب يعقوب أكثر لأنه الأصغر. قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره، طبعا هذا كله يحتاج إليه إلى ثبوت فإن هذا من إخبار عن بني إسرائيل. طيب، يقول: وذكر هنا أهل الكتاب قصة دينة بنت يعقوب. المهم هذا كله يعتمد على أخبار بني إسرائيل، ولكن حسبنا ما جاء في القرآن أن إسحاق من ولد إبراهيم عليه السلام وهو نبي الله ورسوله وهو مكرم مفضل في السماء وصفه النبي بأنه الكريم، وأنه أي إسحاق كان له ولد وهو يعقوب وهو أصل بني إسرائيل ومنه انحدر أنبياء بني إسرائيل، أما إسماعيل فلم ينحدر منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقف عند ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. نعم، هذا السائل يقول أحدهم على بعض القنوات شبهة ويرد عليه فيقول: لو حدث هذا لوقع في ملك الله ما لم يرده الله، لو يعني كلام المعتزلة. قال: والرد سهل جدا، لو كان هناك ملك يأمر وينهى لا محالة سيقع في ملكته ما لم يرده، وسيقوم الرعية بعمل ما نهى عنه أو ترك ما أمر به. ثم قال: ولله المثل الأعلى. ليه ولله المثل الأعلى؟ هو شبه، هو أجاب بالتمثيل أصلا. هنفرح بكلامه ولله المثل الأعلى؟ نفرح بكلامه؟ أورد موضوعا لا يجوز قياس الرب سبحانه وتعالى على شيء من مخلوقاته. فحينما يقول أهل السنة والجماعة بأنه مقتضى كلام المعتزلة إذا كانت المعصية وإذا كان الشر بإرادة من العبد والله لا يريد الشر، إذن غلبت إرادة العبد إرادة الرب سبحانه وتعالى. حينما يقول أهل السنة ذلك فكلامه منضبط. لما يأتي هذا فيقول: لا إشكال في ذلك، في رده سهل، فإن الملك قد يأمر بكذا ولا يستجيب الرعية؟ نعم، الملك يأمر ولا يستجيب الرعية لأن الملك ضعيف. أما الرب سبحانه وتعالى يتصور هذا في حقه؟ يتصور هذا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هل هناك من يغالبه سبحانه وتعالى؟ ما معنى القهار؟ ما معنى العزيز؟ هذا أجهل من دابة أهله، أجاب بما لا يجوز في حق الله ثم رجع فقال ولله المثل الأعلى. هذا عجيب. نعم، ساعة ونصف يشرح كم ده؟ جاهل، هذا جاهل. مين هذا؟ يقول بعض الناس يعني يقول كتب العقيدة أسنادها كلها ضعيفة، فيعني كان يزاهد في دراستها، يعني يقول إنها فيها أسناد ضعيف. قائل هذا أيضا ما درس كتب العقيدة ولا يعرف كتب العقيدة، ولا تتلمذ على يد العلماء حتى يعرف كتب العقيدة، ولا عرف من هي منهجية كتب العقيدة ومنهجية التصنيف والتأليف في العقيدة. أولا العقيدة ما فيها خلاف ولا فيها أسناد ضعيف. العقيدة، العقيدة التي تتمحور حولها السنة والجماعة عقيدة ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أمر في أمور العقيدة، في القدر، في الصحابة، في الرد على الأهل الهواء والبدع، في الأسماء والصفات، في الإيمان، ما في شيء من هذه العقيدة بني على حديث ضعيف أو على غير دليل. لكن أهل السنة والجماعة حينما يصنفون في الاعتقاد فإنهم يصنفون كتب الاعتقاد على طريقتين. طريقة يجمعون فيها الآثار والأسانيد الواردة عن الصحابة، عن النبي والصحابة والتابعين وسلف الأمة، وطريقة أخرى يصنفون فيها على ذكر القواعد والمذاهب والرد على المخالف. أما من ذكر وصنف في كتب الاعتقاد على ذكر الأسانيد وغير ذلك فإنه يذكر كل ما ورد في الباب سواء كان صحيحا أو كان ضعيفا، وذاكر السند قد برئت عهدته، وقد ينبهون أيضا على الضعيف منها. فهذا يجمع كل ما ورد. والسؤال هل المعتقد بني على ما ضعف من هذه الأحاديث؟ الجواب لا، فليس هناك معتقد يبنى على حديث ضعيف أو أو موضوع أو كذا. إنما مثلا في باب الكرامات اللكائي ذكر فيها يمكن مجلد كامل قل أن تجد فيه صحيحا، بعدما صدر الباب بما صح في كتاب بما جاء في كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله. فأصل الاعتقاد وهو كرامة الولي، حصول الكرامات للولي، هذا ثابت ولا مو ثابت؟ القرآن مليء بهذه الكرامات، قصة مريم، قصة أصحاب الكهف وذلك، السنة مليئة بهذا، قصة سيد بن حضير، قصة العلاء، قصة عمر بن الخطاب يساري الجبل، تسبيح الحصى، حصل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير. يبقى أصل الباب موجود والعقيدة موجودة بأصل صحيح، زادوا على ذلك كل ما روي في الباب فما يضر ذلك. لكن هذه طريقة تصنيف. فأن يقال لا تدرسوا كتب العقيدة لأن هذه الكتب فيها أحاديث ضعيفة أو أسانيد ضعيفة أو كذا فلا ندرسها، لكن ننتظر حتى نضع كتابا في المعتقد يجمع الأحاديث الصحيحة، نقول اجمع ما شئت فإنك لن تخرج عما أورده العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. فالمعتقد مبني على الآيات وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ترد دراسة كتب حتى تؤلف كتابا في الاعتقاد؟ ولهذا سوف تجد هذا عنده جملة من الأمور التي يخالف فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان لابد أن يحترم نفسه وأن يعرف قدره وأن لا يخرج على طريقة أمة. فإذا كنت ترد الحديث إذا كان فيه الراوي الفلاني أو العلاني أو كذا فكيف ترد طريقة أمة؟ هل الأمة أوقفت الدراسة في كتاب اللكائي لأن فيه أحاديث ضعيفة؟ في كتاب الخلال لأن فيه أحاديث ضعيفة؟ في كتاب البربهاري لأن فيه أحاديث ضعيفة؟ في الصابوني، في الإسماعيلي؟ من سبقك إلى هذا؟ من الذي قال ندرس كتب الاعتقاد لأن فيه أحاديث ضعيفة؟ من هو؟ ابن باز ولا الألباني المحدث ولا مقبل المحدث ولا من؟ من الذي قال بهذا؟ إذن هذا أمر أنت اختطته لنفسك، لأن هذا لأنك لم تدرس على يد أهل العلم ولم تعرف طريقة العلماء في هذا وتظن أنك بهذا إنما تعتز بالحديث وتعتز بالسنة وتعتز بكذا وكذا، ولست بأحرص من هؤلاء على هذه الدراسة. فلابد إذن أن نهتم ونعلم جيدا أن مسألة طريقة الأمة هذه طريقة لا يفرط فيها. يقول حكم رفع اليدين أو اليد في تكبيرات الانتقال في صلاة الجنازة، خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه يرفع يديه في سائر التكبيرات، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة. يقول ما الحكم في شخص بنى نفسه قبرا وكان يجلس فيه يقرأ القرآن وتذكر الأخرة ليرق قلبه ويزداد في عمل الخيرات، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول ما الحكم في دفن الميت داخل القبر ووضع التراب عليه مباشرة دون ساتر يحمي الجثة، وما هي طريقة الدفن الشرعي في المقابر الموجودة الآن؟ هذه كما قلنا ولبانا كثيرا، المقابر الموجودة الآن إنما هي قصور وليست مقابر، هي قصور. والقبر في الإسلام مكان شقا في الأرض، واللحد أن يعمد الإنسان إلى الجدار الذي يواجه القبلة فيجعل فيه حفرا في آخره تحته في أسفله ليضع الميت مما يواجه وجهه فيه القبلة، ثم ينصب عليه اللبن ثم يهيل التراب عليه، هذا هو اللحد. ولو أنه شق، إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد، ولو أنه شق ثم جعله في وسط القبر ووضع عليه أيضا الطوب ثم بعد ذلك وضع التراب، فإنه لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى إذا عجز عن اللحد. هذا الوارد في دفن النبي لأصحابه وفي دفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله. أما المقابر التي هي عندنا الآن من جهة البناء عليها فهذه قصور، ومن جهة وضع الميت على ظهر الأرض فهذا رمي وليس دفنا، هذا رمي يرمي على الأرض ويعود إلى بيته، هذا رمي. وعليه فالمخالفة حاصلة من جهتين، الجهة الأولى البناء على سطح الأرض وقد نهى النبي عن البناء على القبور، الأمر الثاني أنه يجعل على ظهر الأرض ويجعل في بطنه وهذا أيضا مخالف. وعليه فإن الإنسان يلجأ إلى الدفن في باطن الأرض ثم يدفن إما عن طريق اللحد أو الشق إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد. أما مسألة مباشرة، ولو المسؤول بقى عنه بصفة خاصة، مباشرة التراب لبدن الميت أو عدم المباشرة فالأمر في ذلك سهل. الأولى والأفضل والسنة أن تنصب اللبن عليه ثم تهيل التراب عليه بعد ذلك، هذا هو السنة. لكن لو وضعت التراب مباشرة لا إشكال في ذلك، لكن هذا خلاف السنة. يعني السنة أنك تضع اللبن، لكن بعض المرات قد يتسنى الإنسان ذلك فلا بأس بأن يهال التراب عليه ولا إشكال في ذلك. إنما الموجود الآن الحقيقة كلها مخالفات بناء على القبور، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رمي على ظهر الأرض وهذا كذلك. ولهذا يعني بعض الاخوه مثلا يلجا الان الى مساله انه ده المستطاع وجد الان، فهو اذا اراد ان يدفن فنقول له احفر في الارض ثم واري الجسد هذا ثم تهيل عليه التراب اذا لم يكن احد غيرك يدفن. والاولى انك تترك مباشره ذلك لاصحاب المخالفه، هو اصلا خالف في هذا البناء فليتم مخالفته حتى تتحمل هذا كله. لكن لو ما احد يدفن الا انت فافعل هذا، ويكون هذا يعني أقرب للمستطاع ولا حرج عليك فيما سوى ذلك لأنه ليس بيدك. نعم. يعني عمل دور تاني في المقبرة ويطلع من هو أذكى منه ويعملها دور ثالث ودور رابع ودور خامس ودور عاشر وهكذا. الدور الأول مخالفة، كيف في الدور الثاني أصلا؟ الدور الأول مخالفة، كيف الدور الثاني؟ فهو يتولاه بقى، هو حر، لكن لا تذهبه وتساعده في أي شيء. نعم. لو ما في أحد سواك خلاص اعمل كذا، لو ما في أحد سواك اعمل كذا، لكن لو في أحد سواك سيبهم. نعم.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.